السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. عذرا، نحن مع برنامج آية وحديث ومسألة فقهية، آية وحديث ومسألة فقهية. وابتداء ففي ذلك فضل، وهو عن تعلم الآية: من تعلم، من غدا إلى المسجد فتعلم آية فهي خير له من ناقة، ومن تعلم آيتين فهما خير له من ناقتين، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. ولقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدرجة الربانية تتأتى بتعلم الكتاب العزيز وبتعليم الكتاب العزيز. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدراسة الآيات وتعلمها وتعليمها للناس كل ذلك من أسباب حصولك على درجة الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع ثم أداها كما سمعها. وكذلك قول الرسول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكتاب الله، سنة رسول الله، فقه في الدين، بإذن الله كل ذلك في ميزان الحسنات. فأستعين بالله على تناول آية من الكتاب العزيز، ثم أعقب ذلك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع معين وشرحه، ثم مسألة من مسائل الفقه. أقول مستعينا بالله مع قول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. قوله سبحانه: ادعوني أستجب لكم، الكلام فيه واسع جدا، ولكن الذي يعنيني في هذا الباب الإجابة على تساؤل من يسأل: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ ما الأسباب التي تحجب الدعاء عن الاستجابة؟ أو ما الذي نوجه به الآية الكريمة ادعوني أستجب لكم؟ وفي ذات الوقت ندعو ولا يستجاب لنا. نريد إيضاح هذه الآية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأقول مستعينا بالله: ابتداء علينا أن ندرك أن الدعاء عبادة، علينا أن ندرك أن الدعاء عبادة. ومعنى أن الدعاء عبادة، إذا قلت: يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب أصلح لي في ذريتي، يا رب عافني، يا رب سددني، هذه الدعوات كلها أنا الداعي يثاب عليها، سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب من وجهة نظرك، سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب من وجهة نظرك، فالدعاء نفسه عبادة. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فقال ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون لم يقل عن دعائي بل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنا منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وتلا الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأول فائدة نستفيدها حتى إن لم يظهر لنا أن الدعوة استجيبت الدعاء نفسه عبادة نتقرب به إلى الله. دل على ذلك أيضا قول الخليل عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فإذن قول الخليل وأعتزلكم وما تدعون وبعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون فيه دليل على أن الدعاء عبادة كذلك. وكذلك قول الكرام الفتية المباركين أصحاب الكهف الفتية قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهنا لن نعبد غيره فالدعاء ابتداء عبادة من العبادات أنا أثاب عليها حتى لو لم أرى أنها استجيبت ويكفيني أنني أمتثل أمر الله ادعوني أستجب لكم. يبقى السؤال قائما لماذا ندعو ولا يستجاب لنا في الظاهر في الظاهر وإلا فوعد الله حق وعد الله صدق من أصدق من الله قيلا من أصدق من الله حديثا. يورد العلماء رحمة الله عليهم على الأقل 10 وجوه لتوجيه قول القائل لماذا أو للإجابة على قول القائل لماذا أدعو ولا يستجاب لي. 3 منها متضمنة أو تضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3. فأولا الدعوة لا تكن بإثم لأن الوعد لمن دعا بغير إثم. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فأولا الدعوة لا تكون بإثم لأن الوعد لمن دعا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3. إذا اعتبرنا الأولى واحدة أنك تدعو باسم فلا يستجاب لك ما 3 إلا أعطي بها 3. إما أن تعجل له دعوته تستجاب إما أن يصرف عنه من السوء مثلها إما أن يتأخر له الجواب للآخرة تأخر له الجواب للآخرة. هذه 3 أمور ممكن تعجل لك دعوتك لكن هذه خارج نطاق البحث إذا تعجلناها لا معنى للسؤال إذن. لكن ممكن تعجل له دعوته في الدنيا ولا بعد حين يا خرام إن شاء الله كلام محمد بن رحيم على عنين إن شاء الله. أرجع قائلا ممكن أن أدعو بدعوة الآن يأتي تحققها بعد 10 سنوات تتحقق بعد 10 سنوات هي ستتحقق ولكن بعد حين أو يصرف عني من السوء مثلها يعني من الممكن أن تقول يا ربي ارزقني ولا ترى أن الدعوة استجيبت لكن كان هناك شر أعظم سيحل بك فصرف الله الشر عنك صرف الله الشر عنك فلما صرف الله الشر عنك أصبحت رزقت وأنت لا تشعر كانت زوجتك ستلد وسيشقون لها بطنها قيصري كما يقولون، فسهل الله ولادتها، رزقت وأنت لا تدري في حادث كنت ستصاب به، صرفه الله عنك وأنت لا تدري، استجيبت الدعوة وأنت لا تدري أنها استجيبت، إما أن تعجل له دعوته ويكون هذا ولو بعد حين في الدنيا كما دعا يعقوب برد يوسف واستجيب له بعد عشرات السنين. ممكن أن ترزق رزقا الآن بسبب دعوة دعوتها من 10 سنين، أو يصرف عنك من السوء مثلها، يصرف عنك من السوء مثلها، أو يدخر لك الجواب للآخرة، أو يدخر لك الجواب للآخرة. وإذا فإن النبي عليه السلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإنما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهذا ادخار للإجابة للآخرة. ونوح عليه السلام لما يذهب الناس إليه للشفاعة العظمى يقول نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، فلي 3 وجوه، مع الرابع أن اعتمدناه ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. الوجه الخامس أنك قد تدعو وتستعجل، تدعو وتتوقف، والرسول يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء، فلذلك نواصل الدعاء. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما سحر دعا ودعا ودعا أكثر من شهر، دعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام. فإذا الوجه الخامس أنك تتعجل وتقطع الدعاء، فإذا قطعت الدعاء فالرسول يقول كما سمعتم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء. الوجه السادس أن الدعاء قد تتأخر إجابته لمصلحتك، فإن الجواب إذا تأخر ستواصل الدعاء، وأنت تقول يا رب يا رب كلما دعوت تثاب. ولذلك أيوب عليه السلام مرض ودعا، استجيب متى؟ بعد 18 عاما. فكلما مددت يديك إلى الله يا ربي يا ربي أنت في خير، والله يختار لك الخير وأنت لا تشعر، وكما يقولون يثاب المؤمن رغم أنفه، أنت في دعاء مستمر في دعاء مستمر بدلا من السنة سنتين. ولذلك تأخرت دعوات الصالحين أحيانا، فالرسول سحر وكان بالإمكان لما دعا ربه أن يستجاب الدعاء في الحال، لكن تأخر أكثر من شهر. وفي كل ذلك يقترب من ربه ويدعو ويدعو ويدعو. وكذلك كما لا يخفى عليكم إن حادث الإفك هز المسلمين، هز أهل الإسلام، والرسول يدعو ربه ويدعو ربه أن يبين له، لكن تأخر نزول آيات الإفك مدة طويلة قد تربو على الشهر، والمسلمون في قلق، والنبي يدعو. وبلا شك أن كل من دعا إلى تفريج الكرب وكشف الغمة يثاب على دعواته. سادسا أو سابعا، قد تتأخر الإجابة حتى تعلم من المحب لك ومن المبغض لك، من المحب لك ومن المبغض. أنت في كرب، يا رب اكشف عن الكرب، يتأخر الكشف، فيظهر المحبون لك ويظهر المبغضون لك، فترى شماتة الشامتين وحزن كل حزين عليك، فترى شماتة الشامت تكتشف الناس، وترى حقد الحاقدين عليك. وهذا من الأسباب، وقد قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. في حديث الإفك لما تأخر نزول الآيات بدأ يظهر المنافق الذي يطعن في عرض رسول الله في بيت رسول الله، وبدأ يظهر المحب المشفق، كما ورد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وإن كان السند في ضعف يسير، قال لامرأتي: يا أم أيوب، أأنت أفضل أم عائشة؟ قالت: عائشة أفضل مني. فقالت له: يا أبا أيوب، أأنت أفضل أم صفوان بن المعطل الذي اتهمت به عائشة؟ قال: صفوان أفضل مني. قالت: إذا كان صفوان أفضل منك وعائشة أفضل مني، أنا لا أنا ولا أنت نرضى عن أنفسنا بأن نفعل هذا المنكر. فمن ثم عائشة رضي الله عنها لا تفعل هذا المنكر، لا هي ولا صفوان. فظهر العدو من الحبيب، ظهر الورع التقي من الشامت في حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش هلكت مع من هلكوا، واتفقت تنتصر لأختها زينب بنت جحش لأن عائشة ضرت زينب، فهي تريد أن يرتفع مقام زينب عند رسول الله، فبدأت تطعن في عائشة. لكن زينب هي في نفسها عصمها الله بالورع، فظهر ورعها، ومن ثم أحبتها عائشة حبا عظيما بعد ذلك. فسأل الرسول زينب بنت جحش: يا زينب، ما رأيت ما سمعت؟ قالت: أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي من نار جهنم وبصري من نار جهنم، إذا قلت في عائشة شيئا مكروها أحمي سمعي وبصري، أهلك ما علمت عليهم إلا خيرا. فعصمها الله بالورع. فتأخر الجواب أفرز أشياء، أفرز أشياء: من المحب لعائشة ولآل بيت النبوة الطاهر الكريم، ومن المبغض لعائشة ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتأخر الجواب لاكتشاف المفسد من المصلح، لاكتشاف المحب من المبغض، لاكتشاف المحب من المبغض. فنرجع إلى الوجه الثامن الذي ذكره العلماء: قد تدعو بدعوة أنت ترى الخير فيها، ولكن ربنا لا يرى لك فيها الخير، لا يرى لك فيها الخير، فيصرفك عن دعوتك. مثلا قد تقول: يا رب يسر لي فيزا للسفر لدول معينة المرتبات فيها كبيرة، وربك يعلم أنك إذا سفرت هناك من يخونك في أهلك، إذا سفرت قد تحدث لك حادثة في البلدة التي ستذهب فيها فتحطم، إذا سافرت قد يفسد ولدك ويتربى تربية سيئة، إذا سافرت هناك جار سوء يتربص بامرأتك، فربنا يعلم ونحن لا نعلم. أو قد يكون ربك قد ادخر لك رزقا في بلدك، فكم من شخص وافي بلده وسع عليه من الرزق عشرات الأضعاف ما إذا كان سافر، ما إذا كان سافر. فالوجه الثامن أنك قد تدعو بدعوة ترى أنت فيها الخير، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. قد تقول: يا رب زوجني فلانة، وحريص أنت كل يوم: يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، وربك علم أنك إذا تزوجتها لن تنجب مثلا، أو إذا تزوجتها ستنصرف عن دينك، ستنصرف عن دينك، أو إذا تزوجتها ستخونك، أو إذا تزوجتها أنت ستمرض أو يتمرض. ربي يعلم أمورا نحن لا نعلمها. إذن الوجه الثامن أنه قد ندعو بدعوة نرى نحن الخير فيها وربي يعلم غير ذلك، فربي يختار لي الخير وأنا لقلة علمي ما أدري أين مصلحتي، ولكن ربي قد أحاط بكل شيء علما. أذرت إلى من ناحية الزواج مثلا، يا رب زوجني فلانة حلوة وجميلة ودمها خفيف ومرحة، ولكن ربي يعلم أن فيها ضرر علي في ديني، أن فيها ضرر علي في ديني. أنا ننظر من منظور الجمال مثلا، منظور الجمال، لكن ربي أحاط بالمسألة علما من كل جوانبها، أحاط بالمسألة علما من كل جوانبها، قد تكون سببا في دخولك النار. ورب العزة قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. الوجه التاسع: أنك قد تدعو ولكنك حواجب تمنع الدعاء عن الإجابة. تدعو مثلا، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، أن يستجاب لك؟ أنت تدعو وأنت سارق أموال الناس وتأكلها، تدعو وأنت واكل للربا وأنت تأكل الربا والعياذ بالله، تدعو وأنت تأكل الربا، ومن ثم أنت تدعو والدعاء لا يستجاب. للحديث المذكور يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لهم. أيضا الوجه العاشر: أنك قد تدعو وهنالك مظلوم يدعو عليك، فأنت ترفع يديك وتقول: يا رب سهل أمري، يا رب نجح ولدي في الامتحان، ومظلوم يقول: يا رب اخرب بيته كما خرب بيتي، يا رب انتقم منه كما سجنني وشتت شملي، يا رب افعل به وافعل كما فعل بي. فأنت تدعو وهو يدعو، فدعوتان تتصارعان: دعوة ظالم ودعوة مظلوم. ودعوة مظلوم، من الذي ستستجاب دعوته؟ إذا كان رب العزة قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، قال في الحديث: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الرسول يوصي: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول: بعزتي بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذه عشرة أجوبة، هذه عشرة أجوبة. قد تدعو لشخص وجه حادي عشر بشيء والله يختار له شيئا آخر، قد تدعو له في الحرب أن يرده الله سالما والله أراد أن يختاره شهيدا عنده، الله أراد أن يختاره شهيدا عنده، كما قال: ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. إذن نثق تمام الثقة في قول ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ادعوني أستجب لكم. لا بد وأن يستجاب لنا بإذن الله إذا استوفينا شرائط الدعاء بإذن الله. ومن العلماء من يورد وجها آخر في هذا الباب وهو الثاني عشر، فيقول إن قوله تعالى ادعوني أستجب لكم مطلق رد إلى قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ولكن مع كونه يكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء رجع إلى مشيئة الله، بإذن الله سيثيبك في آخرتك وإن استمر بك البلاء، والله أعلم. فهذه بعض الوجوه التي ذكرها العلماء في تفسير قول الله تعالى، أو في عفوا في توجيه كلمة أو توجيه سؤال السائل: لماذا أدعو والله سبحانه وتعالى لا يستجيب لي؟ فهذا جواب عن تساؤلك ذكره أهل العلم من أهل التفسير ومن غيرهم الذين صنفوا في أبواب الدعاء، فمن ثم لا نمل من الدعاء، فبالدعاء فتحت أبواب السماء بماء منهمر لنوح عليه السلام، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر بسبب دعوة نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. بقول حسبي الله ونعم الوكيل سلم إبراهيم من النار، كما قال ابن عباس في البخاري. ابن عباس يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، كانت عليه بردا وسلاما. وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيضا موسى عليه السلام استجاب الله له لما دعا لأخيه من نبوة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم سلمه الله يوم بدر ونصره يوم بدر، لكونه قام من الصباح يدعو من صباح يوم بدر يرفع يديه إلى السماء قائلا: يا ربي يا ربي. مطعمه حرام، مشربه حرام، عفوا استغفر الله، رفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب أنجز لي ما وعدتني، يا رب أنجز لي ما وعدتني. فحقق الله دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله عز وجل له، وفتح عليه وعلى أصحابه ونصرهم نصرا مؤزرا عليه صلوات الله وسلامه. قام يدعو وهو مظلوم عليه الصلاة والسلام ويقول: يا ربي يا ربي يا ربي أنجز لي ما وعدتني، فاستجاب الله له. هل سخرت الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام إلا بسبب الدعاء؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فماذا كان؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. فإخواننا لا تنسوا أبدا دعاء ربكم، ولا تيأسوا أبدا من دعاء الله سبحانه وتعالى. قد تقول: لماذا لم يهلك الله الظالمين وكل الناس يدعون عليهم؟ فرب العزة يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي الآية تقديم وتأخير في المعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى وقت محدد لكان لزاما أن يعذب هذه الأيام. لكن هكذا قال الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما على التقديم والتأخير. بارك الله فيكم. فعلينا يا أهل الإسلام بالدعاء والاستكثار من الدعاء. ربكم كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كل ليلة حتى تطلع الشمس، هل من حتى يطلع الفجر، هل من في الثلث الأخير من الليلة حتى يطلع الفجر، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويفسر العلماء قائلين: هل من مريض يدعو فيشفى؟ هل من فقير يدعو فيغنيه الله؟ هل من مبتلى يدعو فيرفع الله البلاء عنه؟ هل من مستنصر يدعو يستنصر بالله فينصره الله سبحانه؟ هل من قلق يدعو بطمأنينة القلب فيطمئن الله قلبه؟ فادعوا الله في كل شيء، في كل شيء هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وإلى فاصل قصير ونعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعدنا. فالمجلس مجلس آية، حديث، مسألة فقهية، وندور في هذا الفلك إلى أن لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. وكذلك من له نصيحة فليزدها، ومن يريد أن يستنصح في أي جانب من الجوانب إن شاء الله، إذا كان عندنا علم في توجيه نصيحة معينة نوجهها، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.